بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى، وقوله: وما أدراك ما ليلة القدر، يقول: وما أشعرك يا محمد أي شيء ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك العمل في ليلة القدر بما يرضي الله خير من العمل في غيرها ألف شهر. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن سفيان قال: بلغني عن مجاهد: ليلة القدر خير من ألف شهر، قال: عملها وصيامها وقيامها خير من ألف شهر. ساق بإسناده عن عمرو بن قيس الملائي أو الملائي قوله: خير من ألف شهر، قال: عمل فيها خير من عمل ألف شهر. وقال آخرون: معنى ذلك أن ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عم عمر عن قتادة: خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وقال آخرون وساق بإسناده عن مجاهد قال: كان في بني إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصبح، ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسي، ففعل ذلك ألف شهر، فأنزل الله هذه الآية: ليلة القدر خير من ألف شهر، قيام تلك الليلة خير من عمل ذلك الرجل. وقال آخرون في ذلك بما حدثني وساق بإسناده عن عيسى بن مازن قال: قلت الحسن بن علي رضي الله عنه: يا مسود وجوه المؤمنين، عمدت إلى هذا الرجل فبايعت له، يعني معاوية بن أبي سفيان، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري في منامه بني أمية يعلون منبره خليفة خليفة، فشق ذلك عليه، فأنزل الله: إنا أعطيناك الكوثر، و إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني ملك بني أمية. قال القاسم: فحسبنا ملك بني أمية فإذا هو ألف شهر. وأشبه الأقوال في ذلك بظاهر التنزيل قول من قال: عمل في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وأما الأقوال الأخرى فدعاوى معان باطلة لا دلالة عليها من خبر ولا عقل، ولا هي موجودة في التنزيل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في قول سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، ما اختاره الإمام هو المشهور عند أهل العلم من وجه الخيرية، كما قال أنه عمل في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. القول الأول الذي ذكره قال: عملها وصيامها وقيامها خير من ألف شهر، هذا عن مجاهد، وكذلك عن قيس، عن عمرو بن قيس قال: عمل فيها خير من عمل ألف شهر. ثم ذكر بعد ذلك قولا آخر وهو لا يختلف عن القول، وإنما هو زيادة تفصيل. إن القول الأول والقول الثاني ليس بينهما كبير فرق، لأن القول الثاني عن قتادة قال: ليس فيها ليلة القدر، وهذا يدخل في معنى القول الأول الذي ذكره. طيب، فإذا ليس بينهما كبير فرق في أن نقول عملها وصيامها وقيامها خير من ألف شهر، وقول قتادة ليس فيها ليلة القدر، هذا زيادة في ماذا؟ في التفصيل، فيمكن أن يتداخل القولان من هذه الجهة. لكن القول الأخير الذي قال: وقال آخرون، ثم ذكر الرواية عن مجاهد أنه ذكر هذا الرجل من بني إسرائيل فأنزل الله هذه الآية. هنا الآن عندنا مسألتان: المسألة الأولى أن هذا فيه خبر عن رجل من بني إسرائيل كان يعمل هذا العمل، خبر عن رجل من بني إسرائيل كان يعمل هذا العمل. هذا الآن خبر تاريخي، دراسته باعتباره خبرا تاريخيا وثبوته هذه قضية، ثم إذا صح وجوده فحمل هذا الحدث التاريخي على الآية قضية إيش؟ أخرى. وهذه قاعدة تنتبه لها في التعامل مع مثل هذه الآثار، يعني مثل هذه الآثار، السبب النزول فيه جانبان، أو ربط الآية بقصة من القصص فيه جانبان، سواء كان سبب نزول مباشر أو قصة مرتبطة بالآية. الأول ثبوت الخبر الوارد، يعني كحادثة أو واقعة تاريخية. الثاني صحة دخول معنى هذه القصة والواقعة التاريخية في الآية. لو نحن الآن افترضنا وقوع هذه القصة التاريخية، يعني كقصة تاريخية أن هناك رجل بني إسرائيل فعل ذلك في 1000 شهر وفعل هذا الفعل فعجب منه الصحابة، هل يمتنع دخول قصته في معنى الآية؟ لا يمتنع، يعني لا يمتنع عقلا هذا الأمر. لكن لماذا نقول هذا؟ لينبه على أن قوله فأنزل الله لا يلزم منها، يعني لا يلزم منها أنه سبب نزول، يعني لا يلزم أنه سبب نزول. فإذا يمكن أن نستدل بعمل هذا الرجل من بني إسرائيل، وأن عمله في 1000 شهر ما قام به في 1000 شهر يمكن يقوم المسلم ليلة واحدة، وهذه منا من الله سبحانه وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن يقوم ليلة واحدة تساوي عمل هذا الرجل في 1000 شهر كما ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن يكون هذا من فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا يكون من باب بيان معنى قوله خير من 1000 شهر. فإذا جئنا به من هذا الطريق فلا إشكال في إرادة هذا الأثر ودخوله في معنى الآية. لكن المعنى الأخير وهو ما ذكره عن عيسى بن مازن قال قلت للحسن بن علي، ثم ذكر الحديث وربط ببني أمية. الطبري رحمه الله تعالى يعني ذكر ردا مجملا قال وأما الأقوال الأخر، ودخل طبعا فيها جميع الأقوال الثانية، فدعاوى معان باطلة لا دلالة عليها من خبر ولا عقل. طبعا الأول أو الوارد عن مجاهد ذكرنا أنه يمكن أن يدخل بوجه من الوجوه فلا إشكال فيه، لكن الأخير هو الذي ذكره، لا دلالة عليه من خبر ولا عقل ولا هي موجودة في التنزيل. لأن الآن الأدلة الكلية إما أن يكون عندنا خبر من كلام الله سبحانه وتعالى يعني من ظاهر التنزيل، أو خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون عندنا دلالة من عقل، أو يكون عندنا دلالة من عقل، يعني الأدلة العقلية. هذه غالبا ينبه عليها الطبري، هذه غير موجودة. ولهذا لاحظ الآن أن حمل الآية، لو أردنا أن نحمل الآية على هذا المعنى الوارد في القصة المذكورة هذه أو في الخبر المذكور هذا فيه بعد وإلى الغاز ومعنى باطن كما قال، يعني هذا من المعاني الباطنة التي لا يدل عليها الخبر، يعني لا يدل عليه الخبر وليس بينه وبين هذا المعنى الباطن ارتباط. ممن اعترض على هذا الحديث سندا ومتنا ابن كثير رحمه الله تعالى، من جهة السند لا نريد أن نذكره، لكنه ذكر عن شيخه المزي قال هذا حديث منكر، يعني شيخ المزي من أئمة الحديث قال هذا حديث منكر. ابن كثير معلق على هذا الحدث أو على هذا الأثر قال قلت وقول القاسم بن الفضل الحدائي إنه حسب مدة بني أمية فوجدها 1000 شهر لا تزيد يوما ولا تنقص ليس بصحيح، يعني لاحظ أنه قال إيش أنه حسبها فإذا هي 1000 شهر. يقول فإن معاوية، وذكر المسألة التاريخية، يعني ذكر بداية ملك معاوية حين استقل بالملك إلى خلافة بني العباس، إلى خلافة يعني تأتي قرابة حول 93 سنة. وقال في لأنه ذكر الآن أنها أزيد من 1000 شهر، أزيد من 1000 شهر، فيلزم عليها أن يكون هو حدث إيش الكسر لو أردنا أن نصحح قوله. لكن طبعا هو قال وهذا من 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 تمام عدل ابن كثير، لأنه قال فإن الألف شهر عبارة عن 83 سنة وأربعة أشهر، وكأن القاسم بن فضل أسقط من مدتهم أيام ابن الزبير اللي 6 سنوات تقريبا اللي كان فيها بين ابن الزبير وعبد الملك بن مروان، وعلى هذا فتقارب ما قاله للصحة في الحساب والله أعلم. لكن هذا فيما لو كان أردنا أن نصحح كلام الفضل. بعده قال ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذم دولة بني أمية، ولو أريد ذلك لم يكن بهذا السياق، فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم، فإن ليلة القدر شريفة جدا، والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدر، فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومة بمقتضى هذا الحديث؟ وهل هذا إلا كما قال القائل ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ وهذا تحليل جميل، يعني إذا كان كذلك فكيف يراد بيان فضل هذه الليلة بذم بربطها بذم أيام بني أمية؟ وذكر طبعا شعر آخر، ثم من الذي يفهم من الآية أن الألف شهر المذكورة في الآية هي أيام بني أمية والسورة مكية، فكيف يحال على ألف شهر هي دولة بني أمية ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها؟ إذن هذا الباطن المذكور لا دلالة عليه لا من عقل ولا من خبر كما قال ابن جرير الطبري قبله وأكده ابن كثير بهذا. قال والمنبر إنما صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرة، يعني لاحظ الآن كل هذا الخلل، فهذا كله مما يدل على ضعف هذا الحديث ونكارته والله أعلم. فإذا هذا التحليل في النقد مهم جدا، فإذا يبطل ما يذكر من هذا، ولا يشك في أن مثل هذا إنما هو من وضع من؟ من وضع أعداء بني أمية من الرافضة. لكن نحن لا يعنينا الآن من اللي وضعه، ونعنينا أن هذا الأثر لا يصح أن يحمل على الآية بحال، يعني هذا الأثر لا يصح أن يحمل على الآية بحال. نعم يا شيخ، والحقيقة في قضية مهمة، نحن لا لما نقول أسباب النزول هل نحتكم نحن إلى استقراء طريقتهم في التعبير عن النزول أو إلى ما استقر عندنا نحن؟ حقيقة نحن نحتكم إلى ما استقر عندنا، وهذا خلل علمي سبق أن ذكرنا أكثر من مرة وقوعنا فيه. لكن لما تتبعنا طريقتهم في إيراد النزول وجدناهم مرة يريدون سبب النزول المباشر، ومرة يريدون أن هذه القصة وهذا الحدث متعلق بالآية، ويكون تعبيرهم أحيانا بعبارة صريحة وأحيانا بعبارة إيش محتملة في جميع الحالتين، يعني في جميع الحالتين. فإذا عبارة النزول هي في الحقيقة قرينة وليست دلالة أصلية ثابتة، يعني قرينة أغلبية. فإذا قال فأنزل الله أو فنزلت فهذه قرينة أغلبية في أنه سبب نزول مباشر، وإذا قال نزلت هذه الآية في كذا فهذه قرينة أغلبية في أنها تفسير، يعني قرينة أغلبية، لأننا من تتبع أيضا واستقراء طريقتهم في التعبير وجدنا هذه الصيغة تأتي في هذا أكثر وهذه الصيغة تأتي في هذا أكثر. إذن يبقى أن نقول إن تعبير بالنزول يجب أن يكون هناك استقراء خاص له، فنحن نحاكمهم لأمر استقر عندنا. ومثاله مثلا كتاب الواحدي في أسباب النزول، فقد أورد قصة الفيل في سورة الفيل، واعترض عليه السيوطي وغير المتأخرين في إراده لهذه القصة وأن ليست سبب النزول. فهذا يدعونا إلى أن ننظر، لأن الواحدي يعني من العلماء وكبيرة، ليس الآن رجلا من 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 عامة الناس، فإراده لقصة الفيل في هذا الموطن إما أن يكون لغرض معين عنده، وإما أن يكون مراده بسبب النزول أوسع من مراد المتأخرين. وهذه أنا أرى أنها قضية مهمة جدا، لكي لا نقع في ماذا؟ في توهيم المتقدمين أو تضعيف بعض أقوالهم، وهي ليست بضعيفة في الحقيقة، وإنما لأننا لم نفهم إيش مراداتهم ومصطلحاتهم. وأنا عندي أن هذا منها، لا أنا لا أنا أقوله الآن للبحث، لم أتتبع، أنا أقوله الآن للبحث، يعني كون الواحد يورد قصة الفيل في سورة الفيل ليس اعتباطا. لا، أنا رأيت أن المسألة أصلا في أصلها لم يرد عنهم لفظة سبب نزول، يعني سبب نزول هذا مصطلح، لفظة سبب النزول هو الذي أوقعنا وأربكنا أصلا، لأن لو ما قلنا سبب نزول ابتعدنا عن لفظة سبب نزول ما وقع عندنا هذا الإرباك، يعني لم يقع. يعني الآن الصحابي أو التابعي يتكلم عن أحوال مرتبطة بالآية فيعبر بلفظة النزول هذه، فنحن لما دخلنا لفظة سبب، يعني دخلت لفظة السبب، فهمنا منها المعنى السببية وأن هذا سبب لهذا. فلو نحن أزلنا هذه الفكرة أنه ليس مرادهم بسبب النزول أن هذا سبب لهذا، سيحل عندنا إشكالات كثيرة جدا. أي نعم، مثل النسخ. وأن يعني علم المتقدمين ومصطلحات المتقدمين الحقيقة بحاجة إلى عدم عجلة في الحكم عليها، أو إلا بعد استقراء وتأني والنظر في مراداتهم، خصوصا إذا كان في الطبقات المتقدمة، لأن الطبقات المتقدمة لم يكن لهم عناية بالمصطلحات وإنما جاءت مصطلحات بعدهم. لا، ما يذكروه بعض المعاصرين أو كذلك من قبلهم هذه لا نقول لكم فيها نظر، المشكلة أنها مبنية على أثر وأثرين وأثرين. من استقرأ في التفسير في طريقتهم في التعبير عن أسباب النزول كما قلت لك يجد أن عبارة فنزلت أو فأنزل الله قرينة أغلبية. لماذا نقول أغلبية؟ لأنه قد ترد العبارة والمراد بها التفسير، والعكس كذلك، هذا العكس كذلك، لكن بعض المعاصرين يجعلها كأنها إيش؟ دليل مستقل. طبعا الشيخ الإسلام بن تيمية ذكرها في المقدمة، وعمدة المتأخرين من السيوطي وكذلك المعاصرين وعلى كلام شيخ الإسلام بن تيمية، ولا أعرف أن أحدا حرر هذه العبارة قبله. لكن أقول أيضا من استقراء عبارات السلف في هذا من الصحابة والتابعين وتبعهم يظهر بالفعل أن هذه فأنزلت فنزلت أغلبية في السبب المباشر، وكان كذا فنزلت أو نزلت في فلان أن أغلبية في التفسير. نعم، تفضل شيخ.
وقوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك تنزل الملائكة وجبريل معهم وهو الروح في ليلة القدر بإذن ربهم من كل أمر، يعني بأمر ربهم من كل أمر قضاه الله في تلك السنة من رزق وأجل وغير ذلك. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عم عمر عن قتادة في قوله من كل أمر قال يقضى فيها ما يكون في السنة التي يقضى فيها ما يكون في السنة إلى مثلها. فعلى هذا القول منتهى الخبر وموضع الوقف من كل أمر. وقال آخرون تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم لا يلقون مؤمنا ولا مؤمنة إلا سلموا عليه. ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن أبي بكر بن عياش عن الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس أنه كان يقرأ من كل امرئ سلام. وهذه القراءة من قرأ بها وجه معنى من كل امرئ من كل ملك، كأن معناه عنده تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل ملك تسليم على المؤمنين والمؤمنات. ولا أرى القراءة بها جائزة بإجماع الحجة من القرأة على خلافها، وأنها خلاف لما في مصاحف المسلمين، وذلك أنه ليس في مصحف من مصاحف المسلمين في قوله أمر ياء، وإذا قرأت من كل امرئ لحقتها همزة تصير في الخط ياء. والصواب من القول في ذلك القول الأول الذي ذكرناه قبل على ما تأوله قتادة.
نعم، قوله سبحانه وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها، أول مسألة عندنا في أن المراد بالروح جبريل، وإذا كان المراد بالروح جبريل وهو طبعا الصواب لأنه وقع خلاف في غير هذه الآية، فهذا يكون من ذكر الخاص بعد العام للتنويه به، يعني فإذا يكون من ذكر الخاص بعد العام للتنويه به، يعني لمزية فيه وفضل فيه، وهو لا شك أشرف الملائكة. القضية الثانية عندنا في قوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. عندنا الآن تنزلوا بإذن ربها، أي تنزلوا تنزلا متلبسا بإذن ربها، وكان المعنى أنه لا ينزل أحد إلا وقد أذن له، أو بما أذن به من قضاء، يعني تنزلوا بإذن ربها أي بالذي أذن به من قضاء، بالذي أذن به من قضاء من كل أمر. أورد الآن عندنا الرواية الأولى أنه قال ما يقضي فيها أو ما يقضى فيها في تلك السنة من رزق وأجل وغير ذلك، وقيل أن هذا سبب تسميتها بليلة القدر لأنه تقدر فيها إيش المقادير، فسميت لأنها تقدر فيها المقادير، وسميت لأنها ليلة ذات قدر أي ذات شرف ومنزلة، ولا يمنع أن تكون هذه الأسماء كلها مجتمعة في ليلة القدر، فتوصف بأنها قدر لتقدير المقادير، وكذلك لأنها ليلة شريفة وكريمة عند الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك فعلى هذا القول منتهى الخبر وموضع الوقف من كل أمر. يعني لاحظ الآن الوقف، الآن لو أردت أن تضع وقف تقول تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ثم تقف. الطبري رحمه الله تعالى لم يشير إلى الاحتمال الثاني هنا. الاحتمال الثاني أين سيكون الوقف؟ لا قبل، الآن من كل أمر تكون مرتبطة بإيش؟ تنزل الملائكة بإذن الله من كل أمر من ربهم، لأن تكون من كل أمر سلام، هذه جملة إيش؟ مستأنفة. فإذا تكون وقف يكون وقف على ربهم، وتكون الجملة من كل أمر سلام، أي هي سلام من كل أمر مخوف، وهذا وجه من التفسير يعني ذكره بعضهم. طب وهذا كما تلاحظون لا يتم على ظاهره، لأن سلام مصدر، هذا كما يقوله السمي الحلبي، ولا يتقدم على معموله، وإنما المراد أنه متعلق محذوف يدل عليه هذا المصدر. يعني من 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 قرأ أو من ادعى الوقوع على ربهم فإنه لا يصلح من جهة العربية، لأن قوله سلام مصدر. طيب قال هنا وهذا لا يتم على ظاهره، لأن سلام مصدر لا يتقدم على معموله، وإنما المراد أنه متعلق بمحذوف يدل عليه هذا المصدر. هذا كلام السمين الحلبي، وهو قول طبعا غير من النحويين، بعض النحويين علق على هذا الوقف وضعفه، يعني ضعف أن يكون الوقف على بإذن ربهم. أيضا عندنا الآن المعنى الآخر ذكره، أن المراد بالسلام التسليم، وهو قوله الآن من كل أمر سلام. فالآن القول ذكره أن المراد به يكون التقدير عليه، هي أي الملائكة سلام بمعنى تسليم، أي الملائكة ذات تسليم على المؤمنين. لاحظ الآن الوصف في قوله سلام، أي الملائكة ذات تسليم على المؤمنين، يعني ذات تسليم على المؤمنين. وهذا أيضا نبه عليه السمين الحلبي في معنى كون من قال بأن الملائكة تسلم على بني آدم يلزم منه أن يراد بقوله سلام أي ذات تسليم، أي ذات تسليم. طبعا هذا القول مضاعف كما سيأتي. عمدة هذا المعنى الآن في قوله وقال آخرون لا يلقون مؤمنا إلا سلموا عليه، القراءة الشاذة التي وردت عن أبي بكر بن عياش عن الكلبي عن أبي صالح بن عباس، وحال الكلبي عن أبي صالح معلوم، ولهذا لا تقبل هذه الرواية، وضعفها الطبري كما تلاحظون من جهتين. الجهة الأولى أنها خلاف إجماع القراء، فغير جائز خلاف إجماعهم، هذا واحد. والثانية مخالفتها مصاحف المسلمين، يعني فاجتمع فيها علتان، علة روائية وعلة درائية، فأبطل هذه الرواية. وذكر بعد ذلك الصواب كما قال من القول على ذلك، القول الأول الذي ذكرناه ذكرناه قبل على ما تأوله قتاده، فيكون إذا المعنى عنده تنزل ملائكة بين ربهم أي بأمر ربهم من كل أمر قضاه الله في تلك السنة من رزق وأجل وغير ذلك، من رزق وأجل وغير ذلك، فهذا يكون معنى الآية. والآن في قوله سلام كما قال، وقوله سلام، نعم شيخ حسين،
وقوله سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام ليلة القدر من الشر كله من أولها إلى طلوع الفجر من ليلتها، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناد عن معمر عن قتادة: سلام هي، قال: خير، حتى مطلع الفجر. ساق بإسناد عن سعيد عن قتادة: من كل أمر سلام هي، أي هي خير كلها إلى مطلع الفجر. ساق بإسناد عن جابر عن مجاهد: سلام هي حتى مطلع الفجر، قال: من كل أمر سلام. ساق بإسناده عن ابن وهب قال: قال ابن زيد في قول الله سلام هي، قال: ليس فيها شر، هي خير كلها حتى مطلع الفجر.
نعم، أنا نلاحظ وهذه فائدة ننتبه لها في الوقف والابتداء، إذا نظرنا إلى تفسير السلف هل جعلوا سلام جملة مستقلة أو مرتبطة بما قبلها بما بعدها؟ صار أنا يعني سؤالي هل هي مرتبطة بما قبلها عندهم؟ وين ربطها مجاهد؟ إيه، لكن الطبري أوردها في هذه الأقوال، فكأنه إشارة إلى أنها إيش؟ إلى أنه في نفس القول موهمة. ماشي، لو كان كذا فمعناه أنه قول ثاني، وهذا يكون مع الرواية التي رواها عن الكلب عن ابن عباس، لأنه لاحظ قال: فعلى هذا القول منتهى الخبر وموضع الوقف من كل أمر، يعني تنزل ملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، ثم تستأنف تقول سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الذي أردت أن أؤسسه ولا يمكن ولا إشكال في وجود كلام سم، كيف؟ أحسنت، قول ثالث. نعم أحسنت، قول ثالث، ماشي. طيب دعنا نؤسس الفكرة وبعدين نرجع إلى نقاش القضية. الوقف يبنى على المعنى، الوقف يبنى على المعنى. ما دام يبنى على المعنى من المهم جدا أن ننظر كيف فهم الصحابة والتابعون هذا المعنى ونبني عليه الوقف، مثل ما فعل الطبري الآن. لاحظ الطبري الآن قال: فعلى هذا القول منتهى الخبر وموضع الوقف من كل أمر، هذا بناء على ماذا؟ على التفسير. فإذن الوقف يبنى على التفسير. الآن المعنى الذي في قوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر غير ما لو قلنا من كل أمر سلام، يعني من كل أمر سلام. طيب، ثم نقول هي حتى مطلع الفجر إشارة إلى زمنها، أن تكون هي استئناف إشارة لزمنها، كيف؟ نعم. فإذا الآن هذا الخلاف الوارد في الوقف يتبع فيه قول الصحابة والتابعين، يعني هذا الخلاف الوارد في الوقف يتبع فيه المعنى الوارد عن الصحابة والتابعين. إن وقع عندهم خلاف في المعنى فإنه سيقع خلاف في ماذا؟ في الوقف. إن اتفقوا على معنى فإنه لا يصح القول بوقف يخالفه، لا يصح القول بوقف يخالفه. أرجو أن تكون مسألة واضحة الآن. صفة لأمر، فكيف يكون تنزل من كل أمر؟ لا، لو كانت صفة بتكون سلام. مجاهد قال: من كل أمر سلام. إيه هي مشكلة اللي تذكر، ذكرت لك قول من كل أمر سلام، تكون سلام من كل أمر، أي مقدمة ذكرنا عن اللي اعترض عليه السمين الحلبي، تكون سلام من كل أمر فيكون. نعم السمين، إيه نعم، هو هذا يدخل في اعتراض السمين. سم. إيه نعم، إيه الأصل، طبعا الأصل فهم الكلام على نظمه وترتيبه، ولا يقال بالتقديم والتأخير إلا بحجة. لكنه اللي ذكر الشيخ عبد الله أنه الآن هل قول مجاهد يدخل في هذا القول أو قول مستقل؟ عموما إذا كان قولا مستقلا، إذا كان قولا مستقلا لمجاهد، فيكون عندنا في الآية ثلاث معاني. المعنى الأول اللي ذكره الطبري وهو قول جمهور السلف فيه، ويكون وقف على من بإذن ربهم. والقول الثاني لا معذرة، يكون على من كل أمر، معذرة، يكون على من كل أمر، هذا الوقف الذي عليه قول جمهور السلف. والقول الثاني اللي هو القول مجاهد هذا، إذا قلنا أن سلام مقدم وأخر، سلام من كل أمر، وهذا الذي اعترض عليه السمين وناقشه، فيكون القول هذا في درجة أقل. القول الثالث مختلف لأنه مرتبط بقراءة، وهو أنها سلام بمعنى ذات تسليم، وقد حكي أيضا في غير هذه القراءة عموما. فتكون عندنا كم معان؟ ثلاثة. طبعا أقواها اللي هو الأول، أقواها والأول لأمرين. الأمر الأول كونه قول جمهور السلف، إذا جعلنا قول مجاهد قولا مخالفا له. القول الثاني أنه على ترتيب الآية ونظمها، يعني لم يورد فيه تقديم وتأخير، لأنه يلزم من قول مجاهد التقديم والتأخير. نعم يا شيخ، أنا هذا من الأشياء التي لا أستطيع أن أجيب عليها، لأني أنا أستشكل مثلك في أنهم بعضهم يقول أنها سالمة من كل الشرور إلى آخره، لكن قد يقع فيها، فهذا الله أعلم به. نعم شيخ.
ساق بإسناده عن الأعمش عن المنهال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله من كل أمر سلام هي، قال لا يحدث فيها أمر، هل هذا قريب من قول مجاهد؟
يبدو أنه لا يحدث فيها أمر، هو قريب من قول مجاهد أيضا، قول أبي ليلى قريب من قول مجاهد. نعم.
وعني بقوله حتى مطلع الفجر إلى مطلع الفجر، واختلفت القراءة في قراءة قوله حتى مطلع الفجر، فقرأت ذلك عامة قراءة الأمصار سوى يحيى بن وثاب والأعمش والكسائي مطلع الفجر بفتح اللام بمعنى حتى طلوع الفجر، تقول العرب طلعت الشمس طلوعا ومطلعا، وقرأ ذلك يحيى بن وثاب والأعمش والكسائي حتى مطلع الفجر بكسر اللام، توجيها منهم ذلك إلى الاكتفاء بالاسم من المصدر، وهم ينوون بذلك المصدر. والصواب من القراءة في ذلك عندنا فتح اللام لصحة معناه في العربية، وذلك أن المطلع بالفتح هو الطلوع، والمطلع بالكسر هو الموضع الذي يطلع منه، ولا معنى للموضع الذي يطلع منه في هذا الموضع.
نعم، لعلنا نختم. طبعا سبقا ذكرنا طريقة الطبري في ترجيحه، طبعا هنا اعتمد على ما يعرفه من اللغة، يعني على ما يعرفه من اللغة، واعترض على قراءة الكسائي ومن معه في قراءة مطلع الفجر. وسبق طبعا الإشارة إلى طريقة التعامل مع هذه أو هذا الاعتراض من الطبري على قراءة تعتبر عند غيره أو عند من جاء بعده تعتبر إيش؟ متواترة. وقلنا أنه لو كانت متواترة عنده لما جاز أن يعترض عليها، مما يدل على أن القراءة عنده هنا ليست في مقام الحجة التي يرى هو أنها ملزمة، فإذا انتقاده لها إشارة إلى أنها ليست بدرجة أن تقبل عنده. وهذا كما قلنا سابقا كمنهج علمي، يعني من ناحية الإطار العلمي والمنهج العلمي سليم، لكن من ناحية النتيجة يمكن أن يخالف فيها، بل هو يخالف رحمه الله تعالى، فإن قراءة الكسائي مما ثبتت عند غيره. أختم بكلام السمين الحلبي في الدر المصون في الجزء 11 صفحة 65، كلام نفيس في موضوع مرتبط بالآيات. يقول السمين: ومما يروى عن ابن عباس أن الكلام تم على قوله تعالى سلام، ويبتدئ هي على أنها خبر مبتدأ، والإشارة بذلك إلى أنها ليلة 27، لأن لفظ هي 27 من كلم هذه السورة، وكأنه قيل ليلة القدر هي الموافقة في العدد لفظة هي من كلم هذه السورة، فلا ينبغي يعني مما وما يروى عن ابن عباس فلا ينبغي أن يعتقد صحته، لأنه إلغاز وتبتير لنظم فصيح الكلام، لأنه إلغاز وتبتير لنظم فصيح الكلام. طبعا هذه الرواية التي تسند إلى ابن عباس أو غيرها من الرواية، حتى لو صحت تبقى أنها من الملح وليست من متين العلم، يعني تبقى أنها من الملح وليست من متين العلم، وقد يعني ورد عن ابن عباس مثل هذا الخبر أن لفظة هي تكون موافقة للعدد 27 من الكلم، فلو ثبتت نقول هي تدخل في باب الملح وليست من متين العلم، ولكن هذا كلام من السمين حلبي، يعني كلام أيضا نفيس. كيف؟ أي طبعا لا شك، لو طبعا لا شك لو جهلت لما ضر في معنى الآية وفهمها أطلاقا، يعني هذا شيء يأتي بعد المعنى، إيه لكن ليس من عادة القرآن، ليس من عادة القرآن، لأنه الإلغاز، لأنه إذا ربط شيء بالقرآن فيجب أن يكون حقا، لأن القرآن لا يدل على باطل ولا جاء بهذه الطرائق من الإلغاز، يعني هذا الإلغاز والتعمية بعيد عن كلام الله سبحانه وتعالى. استخدام اليهود للأعداد على حساب الجمل هذا موجود، لكن بالطريقة هذه ما أعرف، يعني أنه يعدون الكلمات ويبنون عليها حكما بهذه الطريقة. اللي يعرف أنه في حساب الجمل عندهم يستخدمون حساب الجمل المعروف، يعني ألف مقابل واحد، باء مقابل اثنين، وهكذا. أي نعم. لا 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 تدخل، لأنه سلام لفظة سلام مفتوحة، لفظة سلام مفتوحة ليس فيها مناقضة للأمرين، لأنها شاذة ولا يحتملها السياق أيضا، لا يحتمل السياق، معذرة، لا يحتملها الرسم فقط، أما الاحتمال احتمال المعنى موجود، ولهذا سلام تكون كما قلت لك عن السمين الحلبي، إذا قلنا أن المراد تسليم الملائكة فيكون كما قال السمين أنها ذات سلام، أي نعم تسلم على المؤمنين، يعني كل مؤمن لا يسمع أو لا يرى لا يلزم هذا. يقول ليس مرادا، يعني حتى مكان طلوعها، هو يتكلم عن الزمن، حتى مطلع الفجر الزمن بالكسر تكون مكان مطلع مكان الطلوع، فتكون سلام هي حتى مكان طلوعها، طلوعها يقول لا معنى له، هذا هو فهم هذا. طبعا لم أراجع الحقيقة في تخريج إلى لم أراجع لا أتوقع هذا لم أراجع حقيقة تخريج معنى الآية عند الجزائي في كتب معين القرآن، لعلي قصرت في هذا إن لم أنسى أو أحد منكم في الأسبوع القادم. نعم يعني تكون جيد، خلاص هذا جواب من متخصص أن من الألفاظ المستثناة، فليس مرادا بها المكان، ممكن ليه لا، ممكن يعني زي ما تعرف العلم بحر، فكونه يخفى عليه رحمه الله تعالى شيء من العلم هذا طبيعي. طيب لعلنا نقف عند هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أو قبل معذرة، سورة البينة أبيودي تركزون إن استطعتم على الآية الأولى، الآية الأولى فيها إشكال، يقول عنها الواحد إنها يعني من أصعب الآيات، من أصعب الآيات، وطبعا سبب الصعوبة في منفكين وما يرتبط بها، يعني منفكين عن ماذا، يعني هو سبب الصعوبة في لفظ المنفكين ومنفكين عن ماذا، فلعلكم إن شاء الله تراجعونها الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.